بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الكلام في الإيجاز والإطناب والمساواة، ذكرنا أن أنحاء الحذف وأدلة الحذف ما يدل على الحذف، ووصلنا إلى الإطناب. الإطناب أيضا على أنواع، أو يكون بطرق. الطريق الأول هو الإيضاح بعد الإبهام، الإيضاح بعد الإبهام، بأن تأتي بالمعلومة مبهمة ثم توضحها. وإنما كانت هذه الطريقة إطنابا، لأنك تستطيع من أول الأمر تأتي بالمعلومة واضحة، ولكن تأتي بها مبهمة أولا في جملة وتتم هذه الجملة المبهمة، ثم تأتي بها واضحة توضحها. هذا إطناب في الكلام، وله أغراض. هذه الطريقة الإيضاح بعد الإبهام لها أغراض. قالوا إما بالإيضاح بعد الإبهام ليرى المعنى في صورتين مختلفين، هذا الغرض الأول. ليش؟ شو المشكلة فينا أن أول شيء نبهم ثم نوضح؟ هذا هو الغرض الأول من هذه الطريقة، ليرى المعنى في صورتين مختلفتين. تريد أن تبين للمخاطب هذه المعلومة بصورتين، إحداهما مبهمة والأخرى موضحة. وعلمان خير من علم واحد. يعني شنو علمان خير من علم واحد؟
يعني أن تعلم الأمر مرتين أفضل من مرة واحدة.
ليش أفضل؟
تأكيد صحيح أكثر في ثبوت المعلومة.
هذا التأكيد رحينا اللي يتمكن في النفس فضل تمكن، هذا التأكيد نبي نخليه هناك.
هذا لأنه هو مو تأكيد، لأنه بيجيك صورة مختلفة. هو قال هني فهو يأتيك في صورة ثم بصورة أخرى، لذلك ما قال علم واحد، قال علم.
إيه نعم، يعني هو شنو يقول؟ قاعد يبين طرق الإطناب. الطريق الأول هو الإيضاح بعد الإبهام، هذا الطريق له ثلاثة أغراض في صورتين مختلفتين. التمكن في النفس فضل تمكن، أو إكمال أو كمال لذة العلم به. هذه ثلاثة أغراض للإيضاح بعد الإبهام. فإحنا ما نبي نخليه ضمن التأكيد، لأن التأكيد يناسب الثاني، وهو ليتمكن فضل تمكن.
لا يعني ما متأكد، لأنه
صورتين. إيه هو الصورتين. ليش؟ شنو الغرض من هذا؟
صورة ثانية موضحة.
صحيح.
اختلاف بين الصورتين.
في اختلاف. أقول ليش بينت الكلام بصورتين؟ ليش ما بينت من الأول بالصورة الواضحة؟ هذا سؤالي.
زيادة المعرفة في نفسها أمر جيد.
في نفسها أمر جيد، ولو معرفة الأمور المبهمة.
هذه الأمور المبهمة بتتوضح بما
من الأول وضح. من أو إذا راح تتوضح في الغرض النهائي والغاية القصوى هي الجملة الثانية الموضحة. يعني إيه بالموضحة من أول وخلاص.
نقدر نقول كلامك تقول عليه سيدنا هذا في الغرض الثاني، اللي هو جعل الله شو اسمه في النفس أن يكون الكلام بعد أن يكون مبهما أوقع.
هذا أوقع. إيه هذا يصير في الثاني. فشنو خصوصية هذا الغرض الأول؟
يمكن مثلا ما له
الخصوصية، هي علمان خير من علم واحد. الخصوصية
بس هذا
يمكن هذه الأغراض مترتبة،
كمرتبة أولى أقول علمان بعدين نقول هذا إذا صار عندنا علمان يتأكد
بس في عطف
يعني. هو عطف يعني أو ليتمكن خصوصا إذا كان بالواو كان يصير يعني أو ليتمكن في النفس فضل تمكن. شو نسوي؟ ولا هذا الغرض كان المفروض التفتازاني ما يجيبه أصلا غلط وجابه ما له معنى هذا الغرض كل هذا بنفسه ليس فائدة يعني إراءة المعنى في صورتين ليس بنفسه فائدة يكون فائدة إذا أدى إلى الغرض الثاني وهو التمكن في النفس أو لا يمكن أن يقال نفس إراءة المعنى في صورتين فيه ناحية جمالية فيه فائدة فيه غرض
وذكرت يعني هذا علمان خير من علم واحد إذا ما كان هي مثل ما قلت الناحية الجمالية أو الفائدة فيه شان ما ذكره يعني
ونحن نحس بهذا أن مجرد علمان ولو كان أحدهما مبهما ما يفيدنا هذا خير من علم واحد هل هذا نحس به أم لا هل هذا التعليل الواقعي نحن نحس فيه ولا لا ما نحس أنا أقول لك مثلا جاء بعدين أقول لك جاء زيد وجاء الأول مبهم منه اللي جاء ما يندرى ولكن أعطيتك علمين أن أولا أعطيتك علم أن شخصا ما جاء وبعد ذلك أعطيتك علم آخر وهو أن زيد جاء فهل واقعا تستلذ بها العلمين ولا بس تستلذ بالعلم الثاني
هو هنا قاعد يقول خير ومن جانب استلذاذ أو ما شابه فخير من قصده يعني
وهو هذا نقول إما استلذاذ إذا عندك خيرية ثانية يبلا لنا
لا من ناحية الاستلذاذ أظن خير من يعني من ناحية جمع مو من ناحية استلذاذ أو إيضاح أو شيء جمع بس إنه يجتمع عندك المجيء ويجتمع عندك بعد مجيء زي يعني
الدسوقي يقول في حاشيته طبعا أول شيء أن هذه العبارة علمان خير من علم واحد هذا يقول مثل عند العرب وأنه يقصد أن معلومتين يدخلان في ذهن المخاطب لا بالنهاية معلومة واحدة جاء بعدين تقول جاء زيد بالجملة الأولى هم تقصد نفس المعنى غاية الأمر أنك لم توضح مثلا فهذه عبارته يقول هذا مرتبط بمحذوف الحين ما لنا شغل بهذا الدسوقي وهذا إشارة إلى ضرب مثل سائر وأصل هذا الكلام أن رجلا وابنه سلكا طريقا رجل وابنه سلكا طريقا فقال الرجل لابنه يا بني ابحث لنا عن الطريق فقال له إني عالم قال الولد حق أبوه ما يحتاج أسأل أنا عارف الطريق فقال يا بني علماني خير من علم واحد أدري عالم بس يملك علم ثاني أي إضافة علم إلى علمك خير من استقلالك بعلمك ثم صار يضرب في مدح المشاورة والبحث عن الأمور فهذا صار مثل تقول علمان خير من علم واحد يعني الاستشارة جيدة التفتازاني ياب هذه العبارة اقتبسها ويابها هني علمان خير من علم واحد وإلا هي بالدقة مو علمان معلومة واحدة بينتها بعبارة مجملة ومعلومة واحدة بينتها بعبارة ونفس المعلومة عفوا بينتها بعبارة موضحة
حتى قصة المثل تفيد التأكيد يعني
إيه هناك تفيد التأكيد الحين ذاك مثل يعني ذاك في الاستشارة الحين كلامنا مو في الاستشارة بس اقتبس اللفظ يعني ولا ما نحن فيه ليس محلا للمثل ولكن بس اقتبس العبارة. خب فشو نسوي الحين إذا معلومة واحدة علمت بها بنحوين؟ هل في هذه الطريقة فائدة؟ هل هذا فائدة أم لا؟ قد يقال أن نفس البيان بعد الإبهام هذا بنفسه فائدة، لأنك بعض الأحيان تبين الكلام بك، تبين المعلومة بلفظ مبهم وتعدل عن الذي بينته. يصير واحد يعدل ولا ما يصير واحد يعدل؟ يعدل عن البيان الأول ببيان أوضح، مو قصد تمكين المعلومة في ذهن المخاطب. لا، أنا قلت لك جاء، بعدين حسيت من ملامح وجهك أنك ما انتبهت مرجع الضمير من هو جاء، هو أقول جاء زيتون. فنفس هذا بغض النظر عن، ما أبي أمكن في نفسك وأبي أكد أن زيد أكيد جاء، لا تكذبني، لا لا تحتمل الخطأ في كلامي، لا مو غرضي دفع احتمال التجوز والخطأ والكذب وإلى آخره، لا أريد أن أبين المعلومة التي شنو أبهمتها. فليست المسألة أن علم، أن الفائدة وجود علمين عند المخاطب، والحمد لله إحنا حصلنا علمين، علم مبهم وعلم غير مبهم، لا مو هذا الغرض. ولو عبر بهذا التعبير هذا من باب الاقتباس، هي معلومة واحدة بينتها أولا بنحو مبهم ثم بينتها بنحو موضح ليرى المعنى في صورتين مختلفتين، إحداهما مبهمة والأخرى موضحة أو موضحة، وعلمان خير من علم واحد. ولعل إلى هذا ناظر الدسوقي قال قوله والأخرى موضحة أي ظاهرة، وجعل الإيضاح بعد الإبهام لهذه النكتة بقطع النظر عما يلزمها من التمكن في النفس وكمال اللذة. يقول ما لنا شغل بالأغراض الثانية، التمكن في النفس يحصل ولا ما يحصل، كمال اللذة الغرض الثالث يحصل ولا ما يحصل. جعل الإيضاح بعد الإبهام فقط لأن تكون الثانية موضحة للأولى، الأولى كانت مبهمة أبي أوضحها بس، لا أبي أمكن ولا في لذة زيت جاء وعسى ما جاء على تعبيره، يعني ما يهم الطرف المقابل حتى أكده أو يكون فيه لذة مثلا، لا مجرد الإيضاح بعد الإبهام. فكأن الغرضان الآتيان كمال اللذة والتمكن في الذهن، في الذهن فيهما إيضاح بعد الإبهام وزيادة. الغرض الأول هو الإيضاح بعد الإبهام مجردان، ما في شيء آخر، بس أبي أوضح. التمكن فيه إيضاح بعد إبهام وتمكن في ذهن المخاطب. كمال اللذة فيه إيضاح بعد إبهام واستلذاذ المخاطب. فكأن النسبة بينهما هكذا، بشرط لا وبشرط شيء. ولذا قال إما بالإيضاح بعد الإبهام ليرى المعنى في صورتين مختلفتين، إحداهما مبهمة والأخرى موضحة، وعلمان خير من علم واحد. أو ليتمكن في النفس فضل تمكن، هذا الغرض الثاني من الإيضاح بعد الإبهام، أريد أن أمكن المعلومة في ذهن المخاطب. لما جعل الله النفوس عليه من أن الشيء إذا ذكر مبهما ثم بين كان أوقع عندها، عند النفوس، يعني الله هكذا خلقنا أن الشيء المبهم إذا دش في المخ بعدين وضح بعبارة أخرى ببيان آخر، هذه المعلومة ترتكز في الذهن، فأنا أريد تركيز المعلومة في ذهن مخاطبي. هذا الغرض الثاني أو لتكمل لذة العلم به، أي بالمعنى لما لا يخفى من أن نيل الشيء بعد الشوق والطلب ألذ. شنو العبارة اللي مرت ويانا؟ المنساق، الحاصل بعد التعب ألذ من المنساق بلا تعب. نعم، فهذا من هالباب تريد أن المخاطب يستلذ بهذه المعلومة. أول شيء تبين له إجمالا، تقول له مثلا فرض ما أدري ربحت، بعدين هو يتشوق أن يشوف شنو ربح هذا المخاطب، تقول له مثلا ربحت في البنك كذا وكذا مثلا، شلون؟
أحسدني
إيه. وأمثلة الإيضاح بعد الإبهام بغض النظر عن الغرض المترتب عليه، هل هو مجرد إراءة المعنى في صورتين أو كمال اللذة أو التمكن، هذه الموارد كثيرة في القرآن وغير القرآن، الإيضاح بعد الإبهام كثير. مثلا قوله تعالى وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع، قضينا إليه ذلك الأمر، شنو الأمر؟ ذلك أول شيء يشير إشارة وأنت ما تدري شنو اللي قاعد تشير إليه، قضينا أمرا، قضينا هذا الأمر، كأن القاضي قاعد في من باب المثال يعني من باب تقريب الذهن قاعد في المحكمة يقول حكمت بهذا الحكم، شنو حكمت؟ بالنهاية حكمت لزيد ولا حكمت لعامر؟ بصالح المدعي ولا المنكر؟ شنو سويت؟ يقول حكمت بهذا الحكم، بعد ذلك يبين. فهذه الآية قد هم من هالباب، يعني قضينا إليه ذلك الأمر، بعدين قال أن دابر هؤلاء مقطوع، يعني هؤلاء سوف يموتون. كذلك قوله تعالى فوسوس إليه الشيطان، هذا إجمالا وسوس، بعدين يبين يقول قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يفنى، هذا المثال اللي مر ويانا في الشسم في الوصل والفاصل. فوسوس إليه الشيطان مجمل، قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يفنى، هناك إلا أن الجملة بدل أو عطف بيان لأنها توضح الجملة الأولى. كذلك هذا المثال المتعارف بين باب نعمة وبئس على أحد الإعرابين، نعمة رجلا نقطة، من هذا الرجل؟ هو زيد، فيكون من الإيضاح بعد الإبهام. إيه نعم، وأسر النجوى الذين ظلموا، صحيح هذه الآية هم من أسروا، من اللي أسروا؟ الذين ظلموا، بعد ذلك يبين.
قصدك وأسر النجوى الذين ظلموا، هذه النجوى بعدين يعني هل هذا بشر
بشيء؟ إيه نعم، بس هو هذا نفس هذا المثال، يعني هل مقدار من الآية بصدر الآية هم مثال، ذيل الآية هم مثال. نعم، لأن أسروا إذا قلنا أنه شو اسمه، هذا مثال للأكلون البراغيث يصير بعد، لابد أن نقول أن الضمير جاء والذين شو اسمه الذين ظلموا جاء بعده بيانا لهذا الضمير، مو أن هذا الضمير ما له أي معنى، فقط الفاعل هو الذين ظلموا، وإلا كان على لغتي أكلون البراغيث. جيد، خذ نقرأ الحين. قال نحو، يا أمثلة، هذه الأمثلة تقدر تخليها من الأول من الغرض الأول، تقدر تخليها من الغرض الثاني، تقدر تخليها من الغرض الثالث حسب المورد يعني والمورد الاستعمال. يعني قال رب اشرح لي صدري، ها هذا المثال فيه نوع من الصعوبة. الأمثلة اللي احنا نجيبها عادة تشتمل على جملتين واضح، فوسوس إليه الشيطان نقطة، الجملة تنتهي، قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد، جملة ثانية. هذه الآية في نفس الجملة الواحدة هناك إيضاح وإبهام، أو إبهام بعده إيضاح. شلون؟ يقول قال موسى عليه السلام رب اشرح لي. ليش قال لي صدري؟ كان من أول قال رب اشرح صدري، رب اشرح صدري، ليش قال رب اشرح لي صدري؟ يقول هذا فيه نوع من الإبهام، رب اشرح شيئا لي، شيء من الأمور المتعلقة بي، من متعلقاتي، فهذا إبهام. شو لي من متعلقاتك؟ اشرح يدك، اشرح رأسك، اشرح قلبك، صدرك. بعد ذلك بين صدري، فهذا لي، هذا الجار والمجرور، فيه نوع إبهام أنه أطلب منك أن تشرح لي متعلقا من متعلقاتي، أمرا متعلقا بي، هذا اللي أبي أطلب منك أن تشرح لي إياه. بعد ذلك بين قال هذا الشيء المتعلق بي هو صدري. فالآية فيها نوع خفاء من هالجهة. قال فإن اشرح لي صدري يفيد طلب شرح لشيء ما له، هذه بلا فاصلة بين ما وله، مو شيء ما له أو ماله، لا، شيء ما له، محطين فاصلة بلا يفصل بين ما وبين الجار والمجرور. يفيد طلب شرح شيء، شرح لشيء ما له، أي للطالب، يعني لنفس موسى عليه السلام، شيء ما من متعلقاته، من ممتلكاته، اشرح لي هذا الذي أمتلكه. وصدري، هذه الكلمة الثانية يفيد تفسيره، أي تفسير ذلك، تفسير ذلك الشيء نقطة. هذا المثال. ومن الإيضاح بعد الإبهام باب نعمة على أحد القولين، بعد ما أقول شنو أحد القولين أخاف تعصبه، ملينا كل ساعة أحد القولين أحد القولين، إذ لو أريد الاختصار أي ترك الإطناب كفى نعمة زيد، عبر بالاختصار ويريد المساواة، يعني الاختصار عادة نعبر عنه نعبر به عن الإيجاز، هني يقصد الاختصار في مقابل الإطناب اللي هو شنو؟ مساواة، يعني ما يقصد الإيجاز. ولذا فسر التفتازاني إذ لو أريد الاختصار في باب نعمة وبئسة، أي ترك الإطناب، مو خصوص الإيجاز، لا، مساواة. هذا قيل أو كفى نعمة زيد فعل فاعل، هذا الكافي. بعد تبي تمدح زيد قل نعمة زيد، ليش تروح تلف وتدور نعمة رجلا هو زيد، ما له داعي، نعم زيد، هذا المساواة، هذا الحد اللي نفهمه، نبين فيه المدح والذم، أن زيد رجل حسن، إما مبتدأ وخبر إما فعل فاعل، المقدار كافي لبيان مدح الشخص. وفي هذا إشعار، يقول في هذا التعبير من الخطيب القزويني إشعار بأن لفظة الاختصار قد يطلق على ما يشمل المساواة أيضا. عندكم يشمل المساواة، صحيح؟ احنا عندنا يشمل مساواة، يعني بدون ألف ولام، هذا الظاهر ساقط، الألف ولام لابد أن تكون موجودة. قد يطلق على ما يشمل المساواة أيضا. شلون؟
كثير من الأشياء ساقطة في الكتاب.
إيه إن شاء الله يطبع مرة أخرى بحلة جديدة وشوي أضبط يعني. ومنه التوشيع. عندهم اصطلاح التوشيع، يقولون هذا من الإيضاح، منه يعني من الإيضاح بعد الإبهام. التوشيع أيضا دارج على لسان العرب، كثيرا ما ترون يستعملون هكذا، كثير من الروايات والأحاديث مواردة هكذا. شنو يقول؟ وهو في اللغة لف القطن المندوف، القط يوم اللي يندف يطقونه حتى شنو يعني الشعرات تتجزأ وتنفصل عن بعضها، بعدين يلفونه حتى يستعمل في اللبس وما شابه، يصير نفس الخيط فالتوشيع هذه العملية لف القطن المندوف، أولا يندف حتى تفصل الأجزاء، ثم يلف حتى يكون كالخيط، هذا اللف يسمى بالتوشيع. اصطلاح صار عند البلاغيين، وفي الاصطلاح ما هو؟ أن يؤتى في عجز الكلام بمثنى مفسر باسمين ثانيهما معطوف على الأول، يعني تتكلم بكلام في النهاية تأتي بتثنية، مثلا تقول رجلان، مثلا الذي اللذان أحبهما مثلا رجلان، هكذا تنهي كلامك بتثنية. هذه التثنية مفسرة باسمين بعد ذلك، زيد وعمر، أحدهما معطوف على الآخر، مفسر باسمين ثانيهما معطوف على الأول، أكيد ثانيهما معطوف، ما يصير الأول معطوف على الثاني بعد، يعني أحدهما معطوف على الآخر، نحو يشيب ابن آدم ويشيب فيه خصلتان، هذه رواية منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وآله.
ثانية يشيب أو يشب،
وهو المفروض إيه الحين رح نذكر، ظاهر في خطأ في طبعتنا، يشيب ابن آدم ويتشب فيه أو يشب فيه خصلتان، نحن عندنا يشيب ويشيب، لا المفروض يعني المعنى اللي بيفيد النبي صلى الله عليه وآله، يعني الإنسان يشيب يكبر في العمر يصير شائبا عجوزا، ولكن خصلتان يصيرون شنو شباب فيه ينموان عنده، ما هاتان الخصلتان؟ الحرص وطول الأمل، كل ما العمر يزداد هالخصلتين يقويان في نفس الإنسان. فجاء بكلام في نهايته مثنى خصلتان، يشيب ابن آدم ويشب فيه خصلتان، هذا مثنى، فسر هذا المثنى بكلمتين إحداهما معطوفة على الأخرى، الحرص وطول الأمل، هذا يسمونه التوشيع. وفي بعض الروايات مذكور هكذا، يشب ابن آدم وتشب معه خصلتان، يعني كلاهما الشيب، المعنى بالنهاية واضح. فالتوشيع من ذكر الخاص بعد ال أو ذكر نعم من الإيضاح بعد بعد الإبهام.
لازم مثنى
عادة، مثنى يعني عادة مثنى، إيه نعم هم عباراتهم هم يقولون بس المثنى،
لو تشب فيه ثلاث خصال يعني ما يصير من هالباب،
المفروض يصير ما أدري يعني، بس أقول عبارات البلاغيين عادة مثنى كلهم يعبرون هكذا يعني، لعل ثلاث ماكو مشكلة يعني كل واحد
يعني هو بيصير توضيح بعد إبهام، بس ما بصير توشيع، اصطلاحهم في التوشيع،
وهو أقول الصلاح التوشيع يعبرون بالمثنى، بس ما أدري يعني الحين يوم اللي يعبرون مثنى كمثال هو أقل الموارد مثنى، إذا صار ثلاثة وأربعة ماكو مشكلة، ولا لا اصطلاحهم شيء دقيق يعني إلا مثنى، يعني أستبعد أن يكون الاصطلاح هكذا دقيقا يعني.
يعني إحنا ما نتكلم عن توشيع، يمكن توشيع فعلا يدل فقط على المثنى، نتكلم عن الأفور من التوشيع، نتكلم بمسألة الإطناب
إيه خو، هذا أكيد يصير يضح بعد الإبهام، إذا كلامكم في الإيضاح بعد الإبهام بشكل عام أكيد إذا ذكرت مثلا أحب من الرجال ثلاثة فلان وفلان وفلان ما أدري أحب من النساء أربعة فلانة وفلانة وفلانة هذه روايات كثيرة واردة عن النبي صلى الله عليه وآله فهذا كله يصير من الإطناب يصير من الإطناب ولكن توشيع يصير ما أدري يعني يحتاج إلى نشوف عباراتهم هل بحثوا هل الجزئية أن التوشيع اصطلاح خاص أو لا فقط يبقى لنا أن نميز بين الأغراض الثلاثة للإيضاح بعد الإبهام يعني في الموارد مثلا الأمثلة اللي قرأناها قضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع هل هو لمجرد الإيضاح بعد الإبهام لمجرد البيان بصورتين أو لإراء أو للتمكن أو لإكمال اللذة هذه الآية وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مستبعد أن يكون لكمال اللذة لتكمل لذة العلم به يعني ما في لذة تقول للطرف الثاني أني سوف أذبح هؤلاء فهل فيه تأكيد ليتمكن المعنى في نفس في النفس فضل تمكن أو لا خالي من التأكيد مجرد إيضاح بعد إبهام فقط قضينا إليه ذلك الأمر شنو قضيت إلى نبيك يا ربنا أن دابر هؤلاء مقطوع هؤلاء ميتون ظهر في قضية نبي الله لوط إذا ما أكون مشتبه ما أدري
كان نبي لوط كان يبي هاي المعلومة يعني من قومه
أو شيء لا هو قاعد يبين الإيضاح بعد الإبهام مو بالنسبة للنبي الله لوط مثلا إذا كانت القصة له يوم اللي قاعد يبين القصة للنبي صلى الله عليه وآله لنا يعني إحنا أمة الإسلام يبين لنا هكذا القصة يقول قضيت لهم هكذا شلون قضيت احنا نساله مو نبي الله لوط يسال يعني الايضاح بعد الابهام لنا لا لنبي الله لوط فهمتوا علي مره انت في نفس كلامك للوط انت تقول مثلا هؤلاء سوف يموتون ومره يوم اللي تقص قصه نبي الله لوط على الذي تقص عليه اللي هو احنا تقول قضيت عليهم شنو القضاء كان يا ربنا من اللي يسأل شنو القضاء مو لوط احنا اللي قاعد يقص لنا فهني هذه الآية هم الإيضاح بعد الإبهام بالنسبة إلينا وإلى نبينا صلى الله عليه وآله فالكمال اللذة شوي مستبعد يعني
يعني ممكن ما يتصور في حقنا
أن
احنا تشوقنا لهذه المعلومة
أقول ممكن ما أقول مستحيل أني يراد هذا أقول بعيد يعني أنه كان يبي يفاجئنا حكمت عليه خلنا نتفاجأ أنه الحكم كان أن دابر هؤلاء مقطوع لأن في أمثلة واضحة في كمال اللذة مثلا افرضوا إن للمتقين مفازة حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا أول شيء قال سوف يفوزون المتقون يفوزون هذا إجمال يفوزون بشنو بعدين بيّن حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا هذا واضح أن المتقي يتشوق يسمع ماذا أفوز فيأتي له بعد ذلك التشوق فيه واضح أما هني التشوق مو واضح غاية ما نستطيع أن نقول أنه فيه نوع من التمكين في ذهن المخاطب ترى عذبت هؤلاء وخل في بالك أني عذبتهم أني محوتهم عن الوجود غاية ما يقال. وقد يقال أصلا حتى هالمقدار ما عنده، مجرد أني قضيت بعد ذلك يبين أن القضاء كان بالموت بس. هذا أولا يقول قضيت عليهم، هل قضيت عليهم بالتعذيب، قضيت عليهم بال مثلا بأن يكونوا مثلا قردة مثلا، بالنهاية القضاء عليهم قد يكون له صور. بعد ذلك بين قال هذا القضاء كان بأن ينقطع نسلهم، هذا كان عذابهم. فيمكن أن يجعل أن تجعل الآية لإراءة المعنى في صورتين مجرد عن التمكن، ما نحتاج إلى تمكن مثلا. قد يقال نحن نصدق ما يحتاج يمكن المعلومة في أذهاننا، ترى عذبتهم لا تحتمل في كلام الكذب، لا تحتمل المجاز، لا ما نحتمل هالأشياء حتى نحتاج إلى تأكيد. كذلك قوله فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يفنى، هذا لا فيه لذة ولا يحتاج إلى تمكين في ذهن المخاطب أن وسوس إليه الشيطان، وخل أمكن في ذهنك أن الوسوسة ما كانت، لا، مقام التقصيص، مقام بيان القصة التي حصلت هكذا، أن أولا تبين مبهما ثم تبين موضحا. التقصيص يقتضي هكذا، قد لا يكون فيه أي غرض من التأكيد وما شابه ذلك. نعم نعم رجلا زيد، هذا قد يقال فيه يحتاج يعني فيه تأكيد، تريد أن تبي أن ترفع زيد، تريد أن ترسخ في ذهن المخاطب أن الممدوح لي زيد. ولذا فرينا ويانا ورحنا على الجنس، جنس الرجل، بعدين من الجنس انتقلنا إلى الفرد، هذا للتأكيد. شلون رب اشرح لي صدري، شنو
يكون الغرض الثالث؟
يكون الغرض الثالث يعني بالي في المختصر في كلام صحيح جايب انه من الثالث ولا مو جايب شيء؟
يعني هو ما قايل،
ها مو قايل،
جايب الثلاث الاغراض يعني قال نحو رب اشرح لي صدري،
ها اي نفس قايل، لا يعني يعني مشكل تقول بالنسبة إلى الله تعالى أنه موسى عليه السلام أراد أن يكمل اللذة بالنسبة إلى الله، مخاطبه هو الله تعالى، فإكمال اللذة شوي مشكل، لذة العلم بهذا. ولو بالي ذكروا هذا، ما أدري أحيانا كان بالي في المختصر ذاكر ذكروا هذه الآية مثالا لكمال اللذة، رب اشرح لي صدري، بعضهم ذكر مثالا لكمال الآية.
يعني في حاشية لا يخفى أن الخطاب في هذا لله تعالى فلا يتأتى فيه زيادة العلم وما بعده، وإنما يفصل هنا لازم ذلك وهو زيادة الاهتمام المفيد كمال الرب بالإجابة.
إيه نعم وهو هذا،
حتى زيادة العلم بعد ما اختير
هو أقول يعني زيادة العلم يقصد تكمل لذة العلم، هذا بالنسبة إلى الله غير متصور، لازم ذلك أنه كمال الإجابة، هذا اللي حاصل، فيصير غرض رابع يعني كأنه. على أي حال كذلك مثلا قوله تعالى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى، أوحينا إلى أمك ما يوحى، شنو هذا اللي أوحيت إلى أمي؟
اثنين أمهاتين مبهمين هالشيء.
شلون؟
اثنين مبهمين دول.
إيه. إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى.
ما موصولة هذه.
إيه نعم. أن اقذفيه في التابوت. أن اقذفيه في التابوت، هذا البيان بعد الإبهام.
على الإبهام مرتين.
مرتين قصكم شو اسمه ما يوحى، ومرة الأولى شنو
أوحينا
إليه، إيه أوحينا أخو يحتاج إلى مفعول يعني بطبيعته أوحينا إليه شيئا، المشكلة هني أنه المفعول أبهمه وإلا وحينه هو تام في معنى. بعد مسكين هذا الفعل ما يقدر يفيد إلا المقدار من المعنى. إن وحينا يقول مفعولي يأتي ويبين لك ما هو الموحى. المفعول جاء وكان مبهما، فالإبهام في الأخير يعني هذا محل الإبهام، ولو الأول هم بالنهاية مبهم، يعني كان حق المفعول أن يكون موضحا ولم يصبح موضحا. أن يقضي فيه في التابوت هذا مفعول لي أو بدل عن المفعول اللي في الجملة السابقة. كذلك قوله أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون، هذه الأمثلة كثير منها مرت ويانا في الفصل والواصل، لأن الإيضاح بعد الإبهام هناك كان إما بدل إما عطف بيان، هذه الأمثلة أخذناها كلها أمثلة للإيضاح بعد الإبهام. وهذه الآية إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقضي فيه في التابوت، وين نخليها؟ لإراءة المعنى في صورتين، أو للتمكن أو للذة؟ يصير، بس أقول شنو الأنسب؟ إراءة المعنى في صورتين. هذا خلى الحين، لا نبي نشوف فيه تمكن ولا ما فيه تمكن، فيه لذة ولا ما فيه لذة، أو شيء نطلع الاثنين. إذا ما ظل شيء نروح على الأول.
إذا وحينا إلى أمك ما يوحى المخاطب
موسى عليه السلام، من المخاطب بعد
إذا كان لتكمل لذة العلم بتكمل لذة العلم عند موسى عليه السلام.
إيه نعم، عند موسى، لأنك يعني خاطب موسى، يعني هذا نفس خطابه لموسى عليه السلام، ليس تقصيصا لنا لما خاطب به موسى، لا كأنه قاعد يعني يتكلم الآن مع موسى. يقول وحينا إلى أمك أنت، ما قال أمه إلى أمه حتى نكون نحن المخاطبين، لا إلى أمك يا موسى أوحينا ما يوحى. ف قد يقال أن هذه الآية من كمال اللذة، لأن يستلذ الإنسان إذا أوحي إلى أمه في ولادته. إحنا إذا ننولد وأمنا بالحلم تشوف شيء نستانس، فما بالك إذا وحي يوحى إليها. ففيه لذة، أوحينا إلى أمك ما يوحى شيء، أوحينا إلى أمك شيئا، بعد ذلك حتى شنو يشتاق يتشوق إلى بيان هذا الشيء الذي أوحي إلى أمه، أن اقضي فيه في التابوت. أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين، هذا قد يقال للتمكين في ذهنه، لأنه يريد أن يمتن عليهم بالنعم، فيبي واحد واحد يرسخ في ذهنه، في ذهن المخاطب، ونعمة نعمة يعددها حتى تترسخ في ذهن المخاطب. فقد يقال أن هذه الآية من باب الترسيخ والتمكين. هذه أمثلة، والأمثلة قلنا كثيرة في الإيضاح بعد الإبهام. بعد أنتم كل ما مر عليكم إيضاح بعد إبهام شوفوا يدخل تحت أي غرض من الأغراض الثلاثة. وإما بذكر الخاص بعد العام، هذا الطريق الثاني من طرق الإطناب. الطريق الأول الإيضاح بعد الإبهام وكان له ثلاثة أغراض، الطريق الثاني هو بذكر الخاص بعد العام، عطف على قوله إما بالإيضاح بعد الإبهام، والمراد الذكر على سبيل العطف للتنبيه على فضله، أي مزيد الخاص، حتى كأنه ليس من جنسه، أي من جنس العام. إيش قاعد يقول؟ عبارتكم في المختصر نفس عبارتنا صحيح ولا عندكم اختلاف؟
المراد بالذكر بس هني للتنبيه أي مزية الخاص عندك.
أي مزية صحيح؟
مزية.
إيه المفروض مزية. إحنا عندنا مزيد الخاص ما له معنى مزيد الخاص. للتنبيه على فضله أي فضل هذا الخاص أن له مزية له فضلا على العام كأنه ليس من جنس العام. فهني خطأ في الطبع. إحنا عندنا مزيد الخاص هذا مزية الخاص. المراد بهذا يقول بعض الأحيان هذا اللي مار عليكم لعل في الكتب العلمية إحنا كتبنا في الفقه والوصول يستعملون هذه الطريقة يعطفون شيء على شيء والحال أن الثاني داخل في الأول. مثلا جاء إخواني وزيد جاء إخواني وزيد والحال أن زيد هذا من إخوانك فشنو الداعي إلى هذا الاستعمال جاء إخواني شامل لزيد بعد ما يحتاج تعطف عليه على إخواني شنو كلمة زيد. يقول هذا العطف بالإيضاح والمراد الذكر على سبيل العطف للتنبيه على فضل هذا الخاص زيد الخاص اللي جاء بعد العام بعد إخواني تريد أن تنبه على فضله. شلون أنبه على فضله؟ حتى كأنه ليس من جنس العام كأنه غير عن باقي الإخوان. هذا زيد أحبه حبا كأنه ليس من جنس إخواني كل إخواني بصوب وهذا بصوب إما من جهة الحب إما من جهة الكره الحين مو دائما الجانب الإيجابي إما من جهة أنه قل ما يأتيك فتريد أن تنص عليه. أيا كان السبب تعطفه على العام كأنه خارج عن العام. هذا بالسنة مرة نشوفه الأخ هذا فكأنه غير عن إخواني ومن يقول إخواني يشمل مثلا خمسة وهذا سادسهم كأنه برا الحسبة. فلأي غرض كان هذا خروج الأخير خروج المعطوف عن الجنس لأي غرض كان لمزيد محبته لمزيد كرهه لقلة رؤيته أيا كان الغرض يكون العطف عطف الخاص على العام ويقدر المتكلم أن هذا المعطوف خارج عن المعطوف عليه يقدر هكذا يفرض هكذا. تنزيلا للتغاير في الوصف يقول له لهذا الواحد وصف ليس للجنس الذي معطوف عليه إما أنه محبوب إما أنه مكروه إما أيا كان هذا الوصف. يقول هذا التغاير الوصفي هذا الوصف الخاص اللي هذا الواحد عنده ننزله منزلة التغاير الجنسي مختلف عنهم في الوصف فقط محبته أكثر مثلا ولكن هذا الاختلاف في الوصف ننزله منزلة كأنه من جنس آخر ليس من جنس الإخوان. تنزيلا للتغاير في الوصف منزلة التغاير في الذات يعني أنه لما امتاز على سائر أفراد العام بما له من الأوصاف الشريفة الحين ما شريفة ما لا مو لازم شريفة أقول يعني أقول أي وصف عادة
تغاير يعني
إيه نعم تغاير في أي وصف بما له من الأوصاف الشريفة جعل كأنه شيء آخر مغاير العام لا يشمله العام ولا يعرف حكمه منه. يعني كأن المتكلم بيقول إذا قلت جاء إخواني أنت المخاطب ما راح تفهم أن هذا زيد هم جاء لأن هذا خارج عن إخواني إما لأوصافه الشريفة إما لأوصافه غير الشريفة أو لأنه قل ما يأتي فلا يخطر في البال أن يكون جائيا مثلا لأي وصف كان. المهم أنك تقدر أن المخاطب لا يفهم مجيء زيد فتعطف زيدا على إخوانك وعنه في الحقيقة هو داخل في الإخوان كقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. صلوات كافي بعد نحافظ على كل الصلوات لا والصلاة الوسطى هذه صلاة الوسطى كأن مزيد اهتمام كأن هذه الصلاة صلاة العصر الحين أيا كانت في اختلاف من الصبح عبروا إلى العشاء أن صلاة الوسطى شنو المراد بها. فأيا كان صلاة العصر مثلا نفرض هذه الصلاة داخلة في الصلاة في الصلوات في الجنس الأول، ولكن لأن في لأن له مزيد اهتمام كأنه لأوصافه الخاصة لأوصافه الشريفة مثلا ورتبته العالية كأنه خرج من الجنس، بحيث أن المخاطب حينما تقول له اهتم بالصلاة ما يفهم الاهتمام بصلاة العصر، أنت تبي اهتمام خاص بصلاة العصر فلا يفهم، فتعطفه على جنسه أي الوسطى من الصلوات أو الفضلاء من قولهم للأفضل الأوسط وهي صلاة العصر عند الأكثر. هذه كلمة وسطى أوسط أو وسط له معنيان، له معنى أن يكون الوسط المكاني يكون بين شيئين، هذا اللي نفهم عادة صلاة الوسطى نقول بين الليل والنهار مثلا تصير صلاة العصر مثلا، ما أدري أو بعضهم قال لا بين الليل والنهار من ذاك الجهة صلاة الليل اللي بين العشاء والصبح مثلا، فهذه الوسطية المكانية أو الزمانية هذا اللي احنا نفهمه. وله له معنى آخر ما له ربط أصلا بها المعنى الوسطية الزمانية أو المكانية، بمعنى الأفضل بمعنى الأكمل، الأوسط بمعنى الأكمل. بهذا يفسر الرواية المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وآله خير الأمور أوسطها، احنا نختار الوسط نقول خير الأمور أوسطها، لا خير الأمور أوسطها يعني أكملها، إذا فعلت شيئا فأكمله يعني خير الأمور أن يكون كاملا، هذا المراد، مو أن تبي تشتري مثلا ما أدري روب تقول هذا على اليمين كذا على اليسار كذا بالنص، أنا أختار خير الأمور أوسطها، ما له شغل بالوسطية المكانية أو الوسطية الزمانية الوسطية اللي إحنا متعارفة بيننا، لا الأمور الأكمل المراد هو الأكملية. فعلى أي حال سواء أريد الوسطى في الآية أريد بها الكاملة الصلاة الكاملة أو أريد بها الصلاة الوسطى اللي وقعت وسطا للصلاتين كصلاة العصر مثلا الوسطى بهالمعنى، أيا كان هو من عطف الخاص على العام. هذا تمام الكلام في الطريق الثاني للإيضاح للإطناب، الأول الإيضاح بعد الإبهام، الثاني الخاص بعد العام، وإما بالتكرير يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.